الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وما زال حديثنا موصولا مع سلسلة رمضان شهر القرآن، وهذه هي الحلقة الرابعة، عنوانها كن بين عسى وعسى. عنوانها كن بين عسى وعسى، فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آية كريمة مباركة قرأناها كثيرا واستمعنا إليها كثيرا، بل صارت مثلا يضرب على ألسنة البسطاء والعوام من الناس. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لذا كان عنوان اللقاء كن بين عسى وعسى. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فالآية التي بين أيدينا تمثل أصلا من أصول القرآن وقاعدة كلية من قواعده، فهي آية تتحدث عن ركن ركين من أركان الإيمان، إنه ركن الإيمان بالقضاء والقدر، ركن التسليم والتفويض لله رب العالمين في اختياره لك. فاختيار الله عز وجل للعبد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الاختيار الديني الشرعي، وهذا النوع من الاختيار لا اختيار فيه للعبد، فلا بد أن يسلم لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اختيار الله عز وجل بعلم وحكمة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا أمرك بأمر فلا اختيار لك إلا التنفيذ، يجب عليك أن تنفذ، يجب عليك أن ترضى، يجب عليك أن تفوض الأمر لله رب العالمين. لذا قال في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. على سبيل المثال، جعل الله عز وجل حجاب المرأة المسلمة فريضة، فلا اختيار للمرأة المسلمة إلا أن ترضى بأمر الله وتسلم لقضاء الله وقدره. لماذا إخوة الإيمان والإسلام؟ لأنه القائل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالحجاب فريضة، اختيار من؟ اختيار الله للمرأة المسلمة. فلا تملك المرأة المسلمة أمام هذه الفريضة إلا التسليم والرضا باختيار الله عز وجل لها، فما اختار لها إلا الخير سبحانه جل جلاله. قد تكره المرأة الحجاب وتكره العفة وتكره الصيانة، نقول لها مهلا، من الذي فرض عليك الحجاب؟ إنه الله القائل في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ما قال من بنطلوناتهن، قال من جلابيبهن. المرأة زيها العفة، زيها الجلباب الفضفاض الساتر الذي لا يصف ولا يشف ولا يلفت الأنظار، صيانة لها وعفة وكرامة. ربما بعض النساء يكرهن ذلك، نذكرها بقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أقول لها: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلو تدبر الإنسان هذه الآية لاستقام أمره وانصلح حاله. لماذا؟ لأن الإنسان إذا علم أن المكروه يأتي بالمحبوب والمحبوب يأتي بالمكروه، لم يأمن أن تأتيه وتوافيه المضرة من المسرة، أن تأتيه المضرة من المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من المضرة، عندها يسلم ويرضى. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، المكروه يأتي بالمحبوب، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، المحبوب يأتي بالمكروه، فعندها يسلم العبد لأمر الرب جل جلاله. الله تعالى أمر بالصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام فيه نوع مشقة، ربما تكره النفس، امتناع عن المألوفات وامتناع عن الشهوات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وقت طويل خاصة في دول الغرب. نقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فمع الاختيار الديني الشرعي لا يملك المسلم ولا المسلمة إلا التسليم لأمر الله رب العالمين. هذا النوع الأول من اختيار الله للعبد، وهو الاختيار الديني الشرعي. في هذا الباب لا اختيار للعبد إلا أن ينفذ الأمر، وإلا أن يجتنب النهي، وإلا أن يصدق الخبر إن أراد أن يكون من الفائزين. فإن تمرد وأعرض
هلك مع الهالكين ولا كرامة، ولا كرامة. فالدنيا أيام تمر سريعا سريعا، فهي مثل الماء، الماء قليله يكفي وكثيره يغرق ويهلك، وكذلك الدنيا. الماء سريع الاضطراب، له الأمواج المتلاطمة، وكذلك الدنيا متقلبة لا تستقر على حال. الماء سريع الزوال، فإذا ما رششته ببيئة سرعان ما يتبخر ولا يبقى منه شيء. الأرض تأخذ بعضه، وأشعة الشمس تبخر الآخر، وهكذا الدنيا سريعة الزوال والانقضاء. فانتبهوا يا عباد الله، فاختيار الله الشرعي الديني لا يملك العبد المؤمن حياله إلا التسليم والتفويض لأمر الله ولأمر رسوله صلوات ربي وتسليمات عليه. وكذا في بقية الأوامر والنواهي. النوع الثاني من اختيار الله عز وجل لعبده الاختيار القدري الكوني، وهذا ينقسم إلى قسمين: قسم يحبه الله ويرضاه، وقسم يبغضه الله ولا يرضاه. أما القسم الذي يرضاه الله فالابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها عباده، إما لردع وإما لرفع. فالابتلاء ينقسم قسمين أيضا: ابتلاء لردع أي عقوبة، وابتلاء لرفع. كيف نميز بينهما؟ إذا كان العبد قائما على المعصية مصرا عليها بعيدا عن الطاعة، فيبتليه الله عز وجل بما يقسمه ويرضعه لعله يعود إلى التوحيد، ولعله يعود إلى الطاعة، فهذا يسمى ابتلاء الردع. ردع أي زجر، عقوبة حتى ينتهي عن غيه. فإذا كان العبد مستقيما على أمر الله، عاملا بمنهج الله، مصراعا في الخيرات، ويأتيه الابتلاء، إذن هذا الابتلاء للرفع، فهو يغفر ذنبا ويرفع درجة عند الله رب العالمين، فمن خلق الله عز وجل ومن عباده من قدر الله عز وجل لهم في جنته منزلة عالية، وإذا بهم في الدنيا لا تبلغهم أعمالهم تلك المنزلة، فيبتليهم الله عز وجل ليرفعهم إلى تلك المنزلة بصبرهم على ابتلاء ربهم لهم. فهذا ابتلاء بالمحبوب لله تعالى، الحكمة من الخلق ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالابتلاء اختبار وامتحان، إما أن تكون لردع وإما أن تكون لرفع. هذا النوع من الاختيار القدري الكوني عليك أن تفر منه بأسباب الفرار، أي تدفع هذا القدر بقدر، وتفر من قدر إلى قدر. بمعنى المرض ابتلاء، إما لردع وإما لرفع كما بينت. فما شأن المؤمن عند المرض؟ هل يستسلم للمرض ويقول هذا قدر أستسلم حتى أموت، أم يبحث عن الدواء؟ ماذا يصنع؟ يبحث عن الدواء. لأن الدواء قدر. فالمرض قدر يدفع بقدر، فنفر من قدر المرض إلى قدر التداوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: ما خلق الله داء إلا خلق له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وفي رواية: تداووا عباد الله، أمر بالتداوي. فالتداوي إذن قدر، والمرض قدر، فنفر من قدر إلى قدر وندفع قدرا بقدر. كذلك الجوع قدر، فماذا يصنع الجائع؟ يفر من هذا القدر إلى قدر بالبحث عن الطعام. الصيام قدر في رمضان، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بمجرد أن تغرب الشمس ندفعه بقدر الفطر، فنتناول رطبات أو تمرات أو شربة ماء، نفر من قدر إلى قدر، وهكذا. وفي الأيام العادية عند الجوع نعد الطعام. ويقول القائل: عند الهرس بطل الدرس، الطعام وجب. نفر من قدر الجوع إلى قدر الشبع. فهذا النوع من الاختيار الكوني القدري لله رب العالمين عليك أن تفر منه وتدفعه بقدر آخر. ومنه ما حدث مع الفاروق عمر عندما قدم بلاد الشام، وفي الطريق سمع بانتشار الطاعون بينهم، فاستشار عمر وأصحاب نبيه: ماذا ترون؟ بعضهم قال: يا أمير المؤمنين امضي ولا تفر من قدر الله، وبعضهم قال: يا أمير المؤمنين معك أصحاب رسول الله فعد بهم إلى المدينة حتى لا يهلكوا. قال عمر: ائتوني بعلم. فعمر لا يتحرك إلا بالدليل. فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال: يا أمير المؤمنين عندي في ذلك العلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم فيها فلا تخرجوا منها. فقال عمر: إن خزانة ابن عوف مملوء علما وأدبا. ثم أخذ جيش الإسلام وعاد به إلى مدينة رسول الله، فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال: أفر من قدر الله إلى قدر الله. هكذا المسلم مع تلك المقادير المؤلمة يدفعها بقدر آخر، يفر منها إلى قدر آخر. فإن كان القدر ماضيا ولا حيلة لك فيه ولا في دفعه، عندها يجب عليك التسليم والرضا، وتعلم أن ما قدره الله كان، وما قدره إلا بحكمة وعلم، فهو خير لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. النوع الثاني من هذا القدر الكوني القدري هو ما يبغضه الله ولا يرضاه، مثل الكفر، الشرك، المعاصي، الذنوب، الزلات. هذه ينبغي على المسلم أن يبغضها ولا يرضى بها، بل لا يقر نفسه عليها، فإن حدثت فر هاربا إلى التوبة والاستغفار. وهذا أيضا من الفرار من قدر إلى قدر. الآية إذن أصل من أصول الإيمان، وقاعدة كلية من قواعد القرآن. فكن بين عسى وعسى يا عبد الله تسلم، فإن أعجزتك الحيل والقدر فيك ماض فسلم وارضى لتكون عند ربك محمودا، وإلا كنت مذموما هالكا. لهذه القاعدة تطبيقات عدة على مائدة القرآن والسنة، أن المكروه يأتي بالمحبوب والعكس. التطبيق الأول في قصة أم الكليم موسى ابن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، يقول الله عز وجل مخبرا عن الأم، وكلنا يعلم قلب الأم ومدى حب الأم للولد، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، سورة القصص، أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. بالله عليكم، هل رأيتم أما تدفع بولدها إلى البحر؟ أيكون هذا من محبوباتها أم من المكروهات؟ بل من أشد المكروهات. كيف تلقي بفلذة الكبد وثمرة الفؤاد وبهجة النفس إلى اليم، ووصوله إلى العدو فرعون من المحبوبات لأمه أم من المكروهات؟ من أشد المكروهات. فهذا هو المكروه الذي يأتي بالمحبوب، ألقته في اليم على ضعفه، وحمله اليم بقدر من؟ بقدر الله، إلى عدوه الذي يريد قتله والتخلص منه، وبالفعل وصل إلى يدي فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فسخر الله له زوجة فرعون، فربنا إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. لكن المشكلة عندنا في ضعف الإيمان، في عدم اليقين، لذلك يصاب الكثيرون بالإحباط وباليأس لما يرون من مظاهر انتفاش الظلم بين الناس. نقول لا يا قوم، اقرأوا القرآن وتدبروا. فرعون أصدر أمرا بقتل الذكور من بني إسرائيل للنبوءة التي جاءته، سيولد لهم غلام يسلبك ملكك ويقضي على ملكك، إذن اقتلوا الذكور. بل العجيب أن هذا المتمرد عندما رفع عليه الرافعون شكواهم إذا قتلت ذكورهم فمن يخدمنا، فغير قراره اقتلوا عام واتركوهم عاما. يشاء ربك في العام الذي لا قتل فيه يولد هارون أخو نبي الله موسى عليه السلام، ينجو هذا بأمر الله. وفي العام الذي يقتل فيه يولد موسى عليه السلام، العدوهم في العام اللي انت هتقتل فيه ولن تستطيع أن تقربه بسوء، بل ستقوم بتربيته تربية الملوك. الله أكبر. لأنه في رعاية من؟ الملك، في رعاية الملك، ملك الملوك. مجرد أن رآه فرعون اقتلوه، جاءت آسيا عليها السلام قالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن أين سيربى موسى عليه السلام؟ في قصر فرعون. من يقوم على رعايته؟ فرعون.
وانظر إلى القدر. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزاني، إن رادوه إليك. كيف يتحقق هذا؟ الآن موسى الرضيع في كنف ورعاية فرعون مصر، في قصر فرعون، فأنا يعود إلى أمه. وحرمنا عليه المراضع. الله أكبر، الله أكبر. يبكي ويرتفع صوته، فأقلق عدوه فرعون. إذن فلتأت إليه المراضع حتى نستريح. وحرمنا عليه المراضع، كلما جاءت مرضعة لا يلتقي موسى ثديها أبدا. قدر من هذا؟ قدر الله. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب. الأم وقلب الأم قالت لأخت موسى تتبعي يا ابنتي أثر أخيك وانظري إلى أين يأخذه اليم. فعلمت، فقالت لفرعون ومن معه هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟ عندي مرضعة صالحة. من هي المرضعة؟ إنها أمه، وأنت أيضا يا أم موسى إكراما لك سوف تعيشين في قصر فرعون أثناء رضاعة ابنك، في حضنك وفي كنفك وفي قصر العدو الأكبر فرعون. فرب يا موسى أين؟ في قصر فرعون. ثم أصبح نبيا رسولا كليما للرحمن. فهذا هو المكروه الذي يأتي بالمحبوب، لأن الذي أمر هو من؟ الله. فأوامر الله وإن رأيت فيها كلفة ونوع مشقة ونوع كراهة اعلم أن فيها الخير، كل الخير. أيضا قصة يوسف الصديق الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هل من المحبوب ليعقوب أن يفرق بينه وبين من يحب؟ يوسف عليه السلام الإجابة لا، وصبر كما قال المفسرون أكثر من 30 سنة غياب الابن عن أبيه بفعل الإخوة بسبب الحسد. آه من الحسد، مدمر مهلك. فاعتبروا يا عباد الله، وبعد فراق وحزن أدى إلى فقد يعقوب للبصر، حزن على ولديه، جمع الله عز وجل بينهم بعد أن أصبح يوسف عليه السلام عزيزا في مصر ينظم اقتصادها ويحكم أهلها، وجاء بأهله من البدو إلى عرش مصر. الله أكبر، تكريم. فالمكروه جاء بالمحبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. بل العجيب يا إخوة أن هذه الآية التي بين أيدينا هناك أختها، ولكن في باب آخر، في باب عشرة النساء. قال تعالى على مائدة سورة النساء وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نقول هذا للأزواج والزوجات في زمن كثر فيه الطلاق والفراق، في زمن تشتتت فيه الأسر وشرد فيه الأطفال بسبب عرض من الدنيا قليل أو سوء خلق يحتاج إلى رفق وإلى صبر ونصيحة. يهدم البيت ويضيع الأولاد، ف فيأتي القرآن فيقول وعاشرهن بالمعروف، أحسنوا إليهن، أحسنوا المعاملة، اتقوا الله في الزوجات، فإن كرهتموهن نطلق، لا اصبر، والصلح خير، اتبع منهج القرآن، لأن الألم المتولد عن الفراق عظيم، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، خيرا كثيرا عام. الآية الأولى كانت في فرضية الجهاد والقتال على أصحاب النبي محمد بعد أن ضيق عليهم في مكة وطردوا من مكة، صلبت حقوقهم وأموالهم وديارهم، فرض الله عليهم الجهاد وفرض عليهم القتال وهو كره لهم. نعم في القتال كره، تعريض للنفس للقتل أو الجرح، ففيه ألم بدني، هذا باب. مع الزوجات هناك الألم النفسي، فهنا ألم بدني وهنا ألم نفسي. في آية الجهاد، في آية الجهاد فريضة من فرائض الدين لردع الكافرين المحاربين، وفي آية النساء أمر دنيوي في معاشرة النساء، فالآيتان جمعتا أمورا دينية ودنيوية وألما بدنيا وألما نفسيا. انظر للأحوال، فهذا أصل. ففي شأننا كله لا بد أن نسلم لاختيار ربنا جل جلاله على مائدة السنة المطهرة. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يبتلى بمصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. تقول رضي الله عنها فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني امتثلت الأمر فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. مكروه يأتي بالمحبوب، فكم من ألم يتألمه المرء ويظن فيه الهلكة وتكون فيه المسرة إن صبر وثبت وسلم لأمر الله رب العالمين. أختم بنموذج واقعي يعيشه بعض المسلمين في قصة الخضر مع موسى عليه السلام. الخضر قتل غلاما زكيا، ثم علل الخضر فقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قتل الغلام مكروه ولا محبوب؟ مكروه. جاء بالمحبوب أم ماذا؟ الولد ده لو كبر يبقى كافر ويكفر أبويه يقودهما إلى النار. شاء ربك وقدر أن يقتل صغيرا وأن يمن الله على والديه بغلام نقي تقي يقودهما إلى جنة الله رب العالمين، فهذا هو المكروه الذي جاء بالمحبوب. تدبر يا عبد الله، بعض منا حرم من نعمة الولد، أليس كذلك؟ من الذي حرمه هذه النعمة؟ الله. والله يقدر بحكمة وعلم، فقضاء الله خير أم ماذا؟ خير. فيحزن، وهذا أمر طبيعي، لكن أن يستمر في حزنه وأن يعطل شؤون حياته
وأن يظل دائما أبدا ينظر لهذا الحرمان، هذا غير مطلوب ويتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر. هب أن الله تعالى منحك غلاما كان سبب شقائك أنت وزوجتك، كيف يكون حالك؟ فكم من أناس ابتلوا بغلام أشان سمعتهما وجعلهما في حزن دائم وقلق لا ينتهي، بل قادهما إلى هلكة الدنيا قبل هلكة الآخرة. وأسمع بعضهم يدعون على أبنائهم بالهلاك لفسوقهم وعنادهم وبعدهم. فالذي منعك النعمة منعك لخير أنت لا تعلمه، لذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعلى المرء يا إخوة أن يكون بين عسى وعسى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, den Allerbarm, den Barmherzigen und Frieden und Segen seinen Abnehmenden Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung, und wen Allah zu Ehre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders will als Muslime. Wir machen weiter mit unserer Reihenfolge. Wir sind bei der vierten Folge von Ramadan, des Monats des Korans. Ramadan, des Monats des Korans. Heute haben wir den Titel Sei zwischen vielleicht und vielleicht. Sei zwischen vielleicht und vielleicht. Wir werden das erläutern. Allah sagt in Surat al-Baqarah, in Vers Nummer 216, vorgeschrieben ist euch zu kämpfen, obwohl es zuwider ist. Obwohl es euch zuwider ist. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider. Also hier haben wir den ersten vielleicht. Aber vielleicht ist euch etwas zuwider, während es gut für euch ist. Und vielleicht ist euch etwas lieb, während es schlecht für euch ist. Hier haben wir den zweiten vielleicht. Allah weiß, ihr aber wisst nicht. Allah Azzawajal schreibt uns manche Dinge vor. Das ist verboten, das ist ein Gebot, das sollen wir machen, das sollen wir nicht machen. Wir müssen einmal wissen, dass Allah Azzawajal der Allweisen ist. Dass er alles weiß und Allah weiß, ihr wisst, ihr wisst aber nicht. Ein Beispiel dafür ist der Hijab zum Beispiel. Allah Azzawajal hat unsere Frauen befohlen, den Hijab zu tragen. Manche Frauen mag sein, dass sie den Hijab gar nicht mögen. Aber das ist trotzdem Pflicht für den, dies zu tragen. Der Sheikh hat davon geredet, dass der Hijab, was Allah Azzawajal befohlen ist, ist nicht eine lange Hose, sondern ein ganzer Hijab, ein ganzer Gewand, der über den ganzen Körper geht. Eine Hose gehört nicht zum Hijab. Der Hijab sollte breit sein und die Konturen der Frau bedecken und nicht im Gegenteil, was man heutzutage als Hose sieht, das alles von der Frau zeigt. Vielleicht ist euch zuwider, während es gut für euch ist. Sagt Allah Azzawajal. Allah Azzawajal befiehlt uns auch zu fasten, obwohl es eine schwere Sache für uns sind. Vielleicht den ganzen Tag, die ganzen Stunden zu fasten, besonders hier in Europa, jeder weiß Bescheid, das ist eine lange Zeit. Der Körper kann sein, dass er nicht daran gewöhnt ist und man fühlt Schwernis dabei, aber Allah Azzawajal sagt, vielleicht werdet ihr die Taqwa damit erreichen. Vielleicht werdet ihr die Taqwa damit erreichen. Allah Azzawajal sagt, dass die Dunya wie das Wasser ist. Das Wasser, wenn man zu viel davon hat, das kann tödlich sein. Und ein wenig davon reicht, um weiterzuleben. So ist auch die Dunya. Also aufpassen, die Befehle von Allah Azzawajal, vor der Dunya zu leben. Die Prüfung von Allah Azzawajal, was man als Schlechtes sehen kann, heißt auf Arabisch Ibtila. Ich habe das als Prüfung übersetzt. Die Prüfung kann in zwei Teile sein. Die erste Prüfung ist, um die Stelle zu erhöhen, die Stelle von jemandem zu erhöhen. Allah Azzawajal gibt die Prüfung, damit er seine Stelle erhöht. Die zweite Prüfung, Art von Prüfung, ist die Strafe von Allah Azza wa Jal. Wie weiß man, ob diese Prüfung eine Strafe ist oder eine erhöhte Stelle, was Allah Azza wa Jal möchte, dass wir erreichen? Man sollte unsere eigene Situation betrachten. Wenn man ständig sündigt, dann ist es eine Strafe. Wenn man ständig Allah Azza wa Jal gehorsam ist und dann kommt uns ein schweres Ereignis, dann ist es eine Stellung, Erhöhung von Allah Azza wa Jal. Ein Beispiel dafür ist die Krankheit. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, heilt euch, o Diener Allah. Das heißt, wenn die Krankheit zu dir kommt, das Erste, was du machen musst, ist dich selber zu heilen. Das Gleiche ist, wenn irgendein Problem zu dir kommt, musst du dafür eine Lösung finden. Umar ibn Khattab, radiallahu anh, als er zu Scham gehen wollte mit den Sahaba, hat er gehört, dass die Pest im Scham ist. Dass er dort besser nicht reingehen sollte. Dann hat er die Leute um sich gefragt und die Leute, die um ihn herum waren, das waren Sahabas. Und dann sagte Umar ibn Khattab, sollen wir da reingehen oder nicht? Manche von denen sagte, komm, wir gehen rein, das ist Schicksal von Allah, dass dort überall die Beste ist. Dann können wir gehen, Schicksal von Allah kann nicht schlecht für uns sein. Andere haben gesagt, nein, die Beste ist dort, wir sollten zurückgehen zu Medina. Dann sagte Umar ibn Khattab, und das ist Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, wer hat davon Wissen? Wer hat davon Wissen? Ich agiere nicht einfach so. Ich brauche Wissen darüber. Dann sagte Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anh, ich habe gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wenn ihr hört, dass in einem Ort die Pest ist, dann geht dort nicht rein. Und wenn ihr schon dort drin seid, dann geht davon nicht raus. Dann sagte Umar ibn Khattab, komm, wir kehren zurück. Da kam ein anderer Sahabi zu Umar ibn Khattab, radiallahu anh, hat zu ihm gesagt, O Amir al-Mu'minin, fliehen wir vor einem Schicksal von Allah Azza wa Jal? Dann sagt er, ja, wir fliehen von einem Schicksal zu einem anderen Schicksal. Wir fliehen zu einem Schicksal zu einem anderen Schicksal. Wenn jemand krank ist, eine Operation zum Beispiel, ist ein zweites Schicksal, womit man das erste davon wegmacht. Und dieses Vers ist eine Säule bei den Glaubens des Muslims. Das sehen wir in der Geschichte von Musa alaihi salam. Wie der Befehl zu seiner Mutter gegeben wurde von Allah Azza wa Jal. Allah sagte, hat den Befehl zu der Mutter von Musa gegeben, still dein Sohn. Und wenn du Angst um ihn hast, werf ihn ins Wasser. Werf ihn ins Wasser, Allah wird ihn zurückbringen und sei nicht traurig. Und sei nicht traurig. Was man hier in dieser Geschichte wissen muss, dass Allah, dass Pharaon gesagt hat, ich bin euer Gott, euer allerhöchster Gott. Und dann hat er irgendwie erfahren, dass einer von den Bani Israel geboren wird und dass er ihn sein Königreich wegnehmen wird. So hat er entschieden, dass jeder von den Bani Israel, die geboren sind, getötet werden. Jeder Sohn wird getötet. Dann haben die zu ihm gesagt, oh, das geht nicht, sonst werden wir keinen haben, der für uns arbeitet. Dann hat er gesagt, ein Jahr töten wir und ein Jahr töten wir nicht. Harun a.s. ist in dem Jahr geboren, als keiner getötet wird. Und Musa a.s. ist in dem Jahr geboren, wo alle getötet werden müssten. So hat Allah so gemacht, dass er davon flieht. Und dass er dort aufwächst, wo Pharaon gelebt hat. Und dass er am Ende ihn weg von seinem Thron gemacht hat. Und so ist das Schicksal von Allah Azza wa Jal. Man kann sein, man sieht als erstes etwas Schlechtes, aber Allah Azza wa Jal weiß besser, was da ist. Ich schließe als letztes mit dieser Geschichte von Umm Salama radiallahu anha, die uns etwas beibringt vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die sagte, es gibt keiner, den eine Prüfung passiert oder eine schwere Sache passiert, ohne dass er sagt, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wir gehören zu Allah und wir kehren zu Allah zurück. O Allah, gib mir die Belohnung, für was ich gerade am Erleben bin. O Allah, tausch mir, was ich verloren habe, um etwas Besseres. Und sie erzählte, die war sehr eng verliebt mit Abu Salama, ihrem Ehemann. Und als er gestorben ist, hat sie diesen Dua gemacht. Trotzdem hat sie sich gedacht, wer ist doch besser als Abu Salama? Wer ist doch besser als Abu Salama? Am Ende hat sie den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet. Ich sage diese Worte und bete für mich und für euch und für den.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه بإذن الله تعالى الثلاثاء القادم يكون يوم 29 من شهر شعبان وفي هذا اليوم تتبين الأمة المسلمة رؤية هلال رمضان فإن ثبتت الرؤية يوم الثلاثاء فيكون الأربعاء أول أيام شهر رمضان وإن لم تثبت الرؤية أكملنا شعبان 30 يوما فيكون رمضان الخميس فإن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم نخبركم بعد أن نتابع مع دول الإسلام رؤية هلال رمضان فإن ثبتت الرؤية نخبركم بإذن الله تعالى ككل عام إما على موقعنا الإلكتروني أو في المسجد بإذن الله تعالى ثانيا إن شاء الله عقب صلاة الجمعة عندنا دورة علمية بعنوان هكذا صام النبي صلى الله عليه وسلم على مدار يومين تبدأ من عقب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى ثالثا معنا إخوة كرام أتونا من أسبانيا عندهم مسجد في طور الإنشاء ويحتاجون إلى النفقات ومعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن خير ما ينفق فيه بيوت الله عز وجل وبيوت الله في الأرض هي المساجد هي أحب البلاد إلى الله رب العالمين فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال في الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد في المسند من بنى لله بيتا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة والمساجد في أي بقعة كانت فلا عصبية ولا جاهلية كما عند البعض إذا ما كانش المسجد في الحي بتاعه ما ينفق نقول يا عبد الله البيوت بيوت الله رب العالمين المساجد لله رب العالمين فأنت ما تدري أي العمل ترفع به عند ربك عز وجل إخوانكم أتوا من بلاد بعيدة تكبدوا مشقة السفر فأروا ربكم من أنفسكم خيرا وردوهم وهم مسرورين فرحين حتى يتم بناء مسجدهم والجزاء من جنس العمل نحن أيضا في مرحلة إنشاء فنحن نفتح أبواب الخير حتى يعمنا الخير فالبدار البدار إخوة الإيمان والإسلام عقب صلاة الجمعة أروا ربكم من أنفسكم خيرا فأنت لا تدري ربما هذه التي ترفعك عند ربك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وأعنا على قيام الليل وبلغنا ليلة القدر واجعلنا من المقبولين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واقض جميع حوائجنا فرج كربنا ويسر أمرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا نجح أبناءنا وبناتنا اللهم نجح الطلبة والطالبات اللهم نجح الطلبة والطالبات اللهم نجح الطلبة والطالبات لا تدع لنا في هذا الجمع الطيب ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عاصيا إلا هديته اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك عابدين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون كان هذا هو الكلام وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا